إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة فهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد وقف بنا الحديث أيها الإخوة عند الأدعية التي تقال قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هناك أدعية يسن أن يقولها المصلي قبل أن يسلم وبعد التشهد وبعد التشهد الأخير، ومن أشهرها وأولاها والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر أو الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. فهذا الحديث يقال في التشهد الثاني، ما يقال في التشهد الأول، يعني يقال في التشهد الأخير. طيب، هل يقال في الجمعة؟ معروف أن الجمعة تشهد واحد، نعم يقال في السنة الراتبة يقال. طيب، في صلاة الظهر؟ نعم يقال في التشهد الثاني. وهذا الدعاء اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، سأذكر الخلاف. القول الأول أنه واجب، القول الأول أنه واجب، وهذا ذهب إليه طاووس رحمه الله الإمام اليماني، واستدل بقوله فليستعذ. ما وجه الشاهد؟ أن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، هذا القول الأول أنه واجب. القول الثاني أنه سنة، طبعا سنة مؤكدة غير واجب، وهذا مذهب أكثر العلماء. قالوا: والدليل الصارف على الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أو حولها ندندن، رواه أبو داود. فهذا هو الصارف على الوجوب، فظاهره أن هذا الأعرابي لا يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، لأنه قال: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، ولا أعرف دندنتك ودندنة معاذ. وهذا القول هو الصحيح، أنه سنة غير واجب، لكنه من أولى الأدعية ولا ينبغي الإنسان يتركه. كان طاووس يقول لابنه: أدعوت بهذا الدعاء؟ فإن قال لا، قال يأمره أن يعيد صلاته. وهذا الدعاء فيه استعاذة من أربعة أمور هي عظيمة. الأمر الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وتعرفون أن من صفات أهل الخير ومن صفات عباد الرحمن أنهم يستعيذون من عذاب جهنم. ما الآية؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن عذاب القبر، أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر. هل ورد آية في القرآن تدل على عذاب القرآن تدل على عذاب القبر؟ نعم، قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه آية تدل واستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر. أما السنة فأحاديث كثيرة جدا، هذا الحديث حديث ابن عباس مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يستنزل من بوله وما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأدلة كثيرة. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح يعني ممسوح العين اليمنى، والدجال الكذاب. المسيح الدجال وهو فتنة عظيمة، فتنة من أعظم الفتن. وإذا كان الناس انفتنوا بأموال قليلة وانفتنوا بالبنوك، فكيف لا يفتنون برجل يعطي الأموال وأعطاه الله قدرة هائلة مما أعطاه من الفتن من الدنيا وملاذ الدنيا وأموالها، كيف لا يفتن الناس؟ لذلك ما في فتنة إلا والدجال أعظم منها. أصلا ما في نبي من الأنبياء إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. ومن فتنة المحيا والمات، يعني فتنة الحياة وفتنة الممات. معروف فتنة الحياة بماذا؟ الشهوات والشبهات. الشبهات ما علاجها؟ الشبهة بالعلم. الحين طالب العلم واللي عنده علم ما يأتري شبهة، إذا سمع شبهة في قناة من القنوات الملعونة أو في جريدة من الجرائد العلمانية أو غيرها، عنده علم، عنده علم. والشهوات تحتاج إلى إيمان وصبر والابتعاد عن مواطن الشهوات. يعني ما يأتي إنسان ويتابع القنوات والجرائد ثم يقول والله شهوتي قوية وأنا لا أستطيع أن يعني واجه الشهوة. إنسان يجلس عند القنوات وعند التلفزيون وعند الجرائد ثم يقول هذا الكلام، هذا مو صحيح. الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الفتن. ورد هناك أدعية كثيرة أيها الإخوة، منها اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء عظيم، علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأبي بكر، حينما قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هناك فائدة أقدمها لك يا أخي المسلم. أدعو به، هذه الفائدة جاء في رواية في صحيح مسلم، دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. هذه موجودة في صحيح مسلم، أن أبا بكر قال للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. إذن هذا الدعاء عظيم، يقال في الصلاة ويقال في البيت. فإذا كان الإنسان في بيته يقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء كما تعلمون أيها الإخوة حديث الدعاء عظيم. كيف عظيم؟ لماذا هذا الدعاء عظيم؟ النبي علمه لأبي بكر. وأيضا هذا الدعاء اشتمل على أمور، اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة، وافتتح بالاعتراف بالظلم الكثير والتقصير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف، اعتراف وتقصير في حق الله. ثم طلب المغفرة وطلب ستر الذنوب، ثم سأل الرحمة والمغفرة. فهذا دعاء عظيم يستحب المسلم أن يقوله في صلاته وأن يقوله في بيته، أن يقوله في... إذا ما هي الفائدة؟ دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. أيضا من الأدعية حديث عائشة اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهذا الحديث فيه إثبات الحساب وأن الناس يحاسبون يوم القيامة. هل تعرف أحد لا يحاسب يوم القيامة؟ نعم، نسأل الله أن نكون منهم، هم معروفين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ذكر منها شاب نشأ في طاعة الله ورجل تعلق قلبه من السجد إلى آخر الحديث. ومن الأدعية اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، كما في حديث الذي قبل قليل الذي قال النبي للرجل ما تقول في صلاتك؟ قالت الشهادة ثم أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيضا اللهم أني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد الأرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. في هذا الحديث، هذا الحديث من الأدعية للسقاط قبل السلام. في هذا الحديث سأقدم لكم أيها الأخوة بعض الفوائد. الفائدة الأولى، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من أشياء كثيرة جدا، سأذكر لكم من باب الفائدة بعضا من التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقول الله، طبعا هذا خارج الصلاة أو داخل الصلاة، ليس لها علاقة بموضوعنا، لكن من باب الفائدة نذكر لكم بعض الأشياء التي كان يستعيذ منها النبي حتى نطبقها وحتى نستعيذ منها. شيء استعاذ منه النبي بلا شك أنه ماذا؟ أنه شيء خطير. طبعا كان يستعيذ كما في حديث الباب البخل والجبن، وأعوذ بك من أرد الأرض العمر ومن فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. مما كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستعيذ من المغرم والمأثم. المغرم الدين، طبعا لما سئل لماذا قال لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هذا معروف بالدين. وكان يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. إذن كان يستعيذ من الجوع ومن الخيانة. وكان يستعيذ من يقول اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. وكان يدعو يقول اللهم أني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وأيضا مما كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني، يعني يقصد بمني ماؤه. وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الفقر، نعم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى. وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن كما في حديث الباب. وكان يستعيذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر ودعوة المظلوم. والإمام النسائي كتاب في سننه اسمه في كتاب سنن النسائي كتاب اسمه كتاب الاستعاذة، في نفس سنن النسائي ذكر فيها الأدعية التي استعاذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول هنا اللهم أني أعوذ بك من البخل فيه ذم البخل، وشيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك أنه مذموم. والبخل أيها الأخوة في مسائل، طبعا هو مذموم صفة مذمومة لكن نذكرها لكم على شكل نقاط. أولا هو أول شيء تعوذ النبي منه كما في حديث الباب. ثانيا تعوذ منه جبر الصلاة كما في هذا الباب، كان رسول يعلم يقول هذا الدعاء في الصلاة، وهذا يدل على خطورة البخل. فعلا البخل يعني مذمومة، نعم. البخل ليس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قسم بين الناس قسم قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، نعم. من مسائل البخل أن سيد القوم لا يكون بخيلا، ففي حديث جابر قال قال رسول الله من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نبخله. قال وأي داء أدوى، وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. رابعا دعاء الملائكة على الممسك بالتلف، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. البخل من صفات أهل النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل النار كل جعبري مستكبر مناع، نعم. خامسا شر ما في الإنسان شح هالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام شر ما في رجل شح هالة وجبن الخالة. ومن أيضا التحذير من البخل والشح، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم. وأيضا الشجاع الأقرع للبخلاء بزكاة أموالهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الحي الذكر، والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط من الشعر لكثرة سمه. نعم. ومنها إلى آخر المسائل، لكن لا نريد أن نطيل. هذه بعض الفوائد ذكرناها لكم. ومن الأدعية أيضا التي تقال قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي لمعاذ، فإنه قال له: إني لأحبك في الله. ومعاذ يلخ له فضائل. الفضيلة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني لأحبك في الله. ثانيا قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن معلما وفقيه، وهذا منزلة عظيمة. رابعا من فضائله أن النبي خصه بتلك المعلومة، وقد مرت معنا في كتاب التوحيد في أوله، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد وحق الله أن لا يعذب، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك فيه شيئا. قلت: أفلا أخبر به الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. فأخبر بها النبي فقط معاذ، وهذا يدل على رسوخه في العلم وعلى قوة إيمانه وقوة يقينه حينما يخصص إنسان بعلم مثل هذا العلم. ولذلك أخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهذه فضائل معاذ. وهناك فضل له، حديث خامس مختلف في صحته، أن معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بخطوات يتقدمهم يوم القيامة. هذه فضائل معاذ رضي الله عنه. وفيه أن الإنسان يطلب الإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة، ثم ينتهي من الصلاة بالتسليم، يخرج من الصلاة بالتسليم. فتقول عائشة في صفة صلاة النبي: وكان يختم بالتسليم. ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التسليمتين، هل كلاهما ركن أم فقط الأولى؟ الأولى لا إشكال فيها أنه ركن، واختلفوا في الثانية. وقد رجح الشيخ محمد رحمه الله وقال: والأقرب أن التسليمتان كلتاهما ركن. أولا لحديث عائشة: كان يختم بالتسليم، هذا عام، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والتسليم له صيغ: أولا السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، وهذا أكثر ما ورد، هذا أكثر ما ورد، الصفة المشهورة المعروفة. ففي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ورد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينه، السلام عليكم ورحمة الله شمال. يعني يزيد وبركاته في شماله، هذه وردت فقط، يزيد وبركاته في اليمين. وردت عند أبي داود في حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. لكن طبعا الإنسان يطبقها لوحده، يطبقها مع طلاب علم، لكن لا يطبقها عند عوام. وقد حدثني أحد الإخوة يقول أن أحد الشباب المبتدئين طبقها، فقال له كبير من كبار السن: نحن صلينا من 40 سنة ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا، ورأينا العلماء الكبار قديما ما قالوا هذه الكلمة. فننظر، يعني هذا خطأ أن يطبق الإنسان الشيء الجديد أمام عوام، خاصة لما يكون مبتدئ، إنسان مبتدئ وغير معروف بالعلم وغير معروف عند هؤلاء، فيأتي ويطبق سنة ما يعرفها كثير من الناس، تكون فتنة. أنا أعرف قصة أن شخص مسافر جلس الناس في البلد فصلى بهم الظهر فقصر الصلاة، هو مسافر صلى بالجماعة المسجد، الجماعة المسجد مقيمين، فصلى بهم ركعتين فسلم، فأصبحت فتنة عظيمة، رب يعني كادت أن تصل إلى الضرب. قالوا: كيف تصلي بالركعتين وتسلم؟ قال: أنا مسافر أتم. قالوا: لا تصلي فينا أنت، وهذا عامي يسب وهذا يشتم، يعني حتى كنت أنا من الحاضرين وسمعنا قصص كثيرة، سمعنا قصص كثيرة من ذلك. فيعني الإنسان إذا خشي من فتنة خاصة في سنة يعني لا يتركها لا يضر، ممكن يطبقها لوحده أو في البر، فينتبه لهذه النقطة، يعني ممكن شيء يطبق أمام العوام. نعم، هذه من صيغ التسليم. لو قال سلام عليكم فإنه يجزئ، لكن السنن يقول السلام عليكم. لو قال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا من أحدث قبل السلام فقد بطلت صلاته، ما يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. ثم بعد السلام الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة. وقد قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني يستحب الجهر بالتكبير، لكن ما هو الجهر الكثير؟ الجهر الموجود الآن اللي هو الجهر المختلط، ليس الجهر صوت عالي وجماعي، لا، وإنما الموجود الآن. والأدعية التي تقال بعد الصلاة مباشرة هي التي يجهر بها. وقد أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة الأدعية التي ستأتي. فمن الأدعية الاستغفار ثلاثا، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما في وتعاليت، وتعاليت في دعاء آخر الله ثلاثا. هذه فيها فائدة أيها الإخوة، وأنه دائما بعد العبادة والانتهاء بعد العبادة يشرع الاستغفار. ليش؟ لأن الإنسان يقع بأخطاء أو نقص في هذه العبادة فشرع له الاستغفار. والأدلة على ذلك ثلاثة. أولا حديث الباب، فأنه يشرع للإنسان يستغفر بعد الصلاة، أيضا بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، أيضا عند الوضوء بعد الوضوء. وسبق معنا في كتاب الطهارة الدعاء لكفارة المجلس سبحانك الله بحمدك، سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وأيضا بعد ختم المجلس يقال دعاء كفارة المجلس. هذه أربعة مواضع ذكرناها لكم. أيضا ثم يقول الدعاء اللي ورد في حديث المغيرة أن النبي كان إذا فرغ من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وأيضا في حديث عبد الله بن الزبير كان النبي يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. هذا يقال. ثم يسبح ويحمد الله ويكبر، ولها صيغ سأشرحها أيها الإخوة. الصيغة الأولى المعروفة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره. هذه الصيغة الأولى. ففي حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة، يعني بعد السلام 33 وحمد الله 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم، سهل يسير جدا. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25. هذه وردت عند الترمذي. أيضا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر كم 34. ففي حديث عقب كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. ما معنى معقبات؟ يعني عقبة، عقب الصلاة دبر كل صلاة مكتوبة. ماذا نستفيد مكتوبة؟ أنها لا تقال بعد النوافل. 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبير رواه مسلم. طيب هذا الدعاء يقال في موضع آخر؟ نعم يقال قبل النوم. ففي حديث فاطمة لما جاء تسأل النبي خادم قال النبي أدلكم على خير لكم من خادم أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 خير لكم من خادم. هذا الذكر يعطي قوة تقوم مقام الخادم فطبقها. ولذلك علي لما سمع هذا الدعاء من النبي ما تركه. قالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. ومن الأدعية اللي وردت سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذا جاء في حديث صحيح عند الترمذي. طيب ما هي القاعدة؟ أيهما أطبق؟ ذكرناها القاعدة أن العبادة اللي ترجع على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، مرة الصفة الأولى، مرة الصفة الثانية، مرة الثالثة، مرة الرابعة. أيضا من تنوع العبادات في فائدة يا أخوان، تدرون ما هي؟ أحيانا يصلي الإنسان يكون مشغول، أحيانا أنا أصلي العصر وأكون عندي شغل مستعجل، فالحمد لله ماذا يقول من الأذكار؟ يقول أقل الأذكار، يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، صح ولا لا؟ فتنوع العبادات هذه نعمة. فبدل ما أترك الذكر كله مشغول أنا، فصعب 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ربما صعب علي طويل، أروح للدعاء الصغير سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. فهذه فائدة ما يترك الذكر. ومن الآيات آية الكرسي، حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم يقول ما تركتها أو ما تركتها عقيب كل صلاة. فهذا ابن تيمية رحمه الله واظب على آية الكرسي بعد كل صلاة لأنها من أسباب دخول الجنة. وهنا أيها الإخوة هنا فائدتين وهي إن شاء الله فوائد عظيمة، فاحرصوا على كتابتها. ما دام أنه دائما يمر معنا ابن تيمية، ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا العظيم، الإمام العظيم الذي سيرته أمة وقدوة، عذب وحارب وجاهد وعلم وتعلم ومات في السجن، فيسرني أن أقدم لك يا أخي المسلم أيضا يا من تسمعني بعض أقوال هذا الإمام، وإلا يعني أقواله كثيرة جدا، لكن أذكر لكم 5 أو 7 من أقواله العظيمة ذكرا فقط، وإلا كل واحد يحتاج شرح. أقوال هذا الإمام العظيم، فمن أقواله واستعدوا للكتابة فهي درر من أقوال هذا الإمام. من أقواله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومن أقواله رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن أقواله الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. هذا الخوف المطلوب، الخوف المطلوب هو الذي يمنعك المعاصي غيره لا، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وقال الله أكبر في ترك في تعريف الورع، هذا أحسن تعريف الورع، قال والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أعيد، الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، هذا تعريف الورع وهذا من أحسن التعريف في الورع. وقال في كلمة جميلة وأرجو الانتباه لها، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. الله عز وجل يعطينا الأعمال ويعطينا الحلاوة، الدين له حلاوة، العبادة لها حلاوة، فإذا لم تجد للعمل حلاوة يقول شيخ الإسلام فاتهم قلبك. وأيضا من أقواله الجميلة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وأيضا قال رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهناك أقوال كثيرة لشيخ الإسلام يعني تركتها حتى لا نطيل. وهذه فوائد ودرر أيها الإخوة نذكرها لكم. أيضا من أقواله التي يذكرها ذكرها في الفتاوى في المجلد الأول قال منها قال استغني عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. الله أكبر، قاعدة عظيمة، اكتبها وامشي عليها. استغني عن من شئت تكن نظيره، لا تحتاج إلى أحد ولو أغنى واحد، تكون مثله. وأعطي من شئت تكن أميره، واستغني واحتج إلى من شئت تكن أسيره، إذا احتجت إلى أحد فأنت أسيره. يعني كلمة جميلة جدا. إذن آية الكرسي تقال بعد الصلاة. وللفائدة أيضا، آية الكرسي لها ثلاث مواضع وأربع. أولا بعد الصلاة لحديث الباب، ثانيا عند النوم، معروف حديث الشيطان قال لأبي هريرة علمه آية الكرسي حين تنام فإنه لا يضرك الشيطان حتى تصبح، فقال النبي صدقك وهو كذوب. وأيضا في الصباح والمساء، فقد جاء في الحديث أن الجني، حديث آخر، الجني علم أبي بن كعب من قال حين يمسي أجير منها حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير منها حتى يمسي. فقال النبي في هذا الجني صدق الخبيث، رواه النسائي، صدق الخبيث، إذا صحيح. نعم، إذن هذه آية الكرسي، وهي فاضلها عظيم ومعروف أنها أعظم آية في القرآن. ومنها سورة المعوذات لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله، لحديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أما قراءة سورة الإخلاص فحديثها ضعيف، وإن كنا كتبناه في هذا الكتيب لكن سيلغى من الطبعة القادمة إن شاء الله. فسورة الإخلاص بعد الصلاة حديثها ضعيف، حديثها ضعيف، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم رحمهم الله، ومن ذلك شيخنا الشيخ عبد الله السعد حفظه الله ورعاه وثبته الله في دعوته. فحديث سورة الإخلاص بعد الصلاة حديثها ضعيف، وإنما يقرأ الإنسان المعوذات الفلق والناس. نعم، والأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى، وإن سبح باليدين فلا بأس، إن سبح باليمنى واليسرى فلا بأس بذلك. ففي حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيحه بيمينه. السنة للإمام ألا يطيل جلوسه مستقبل القبلة بعد سلامه، يعني إذا سلم الإمام ما يطيل الجلوس، السنة أنه ما يطيل، فقط بمقدار كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. وقد ذكر العلماء حكم أنه ما يطيل. الحكمة الأولى أن ذلك أولا خلاف السنة، يعني خلاف فعل النبي. ثانيا أنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه فيرتبك المأموم في هذا، صح ولا لا؟ يرتبك المأموم. نعم، ويسن أن يصلي بنعليه، وهذه سنة كما قلنا وهو مذهب جماهير العلماء أن يصلي بنعليه. ففي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وفي حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، هم يصلون في نعالهم، هم عفوا هم لا يصلون في نعالهم، هم لا يصلون في نعالهم، اخلع عليك يا موسى، قال الله عز وجل اخلع عليك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، هم يقلدون موسى. فالسنة ان يصلي الانسان في نعليه، فاليهود لا يصلون في نعالهم، وسنة. وسبق معنا حديث ابي سعيد قبل كم درس وهو نص ان النبي صلى الله عليه اصحابه فخلع عليه فخلعوا نعاله، هذا حديث مشهور دليل على النص ان الصلاة بالنعال كانت مشهورة معروفة. لكن كما قلنا لكم انه يشترط ان يتثبت من طهارتها ولا يترتب على ذلك مفسده، يعني كان يصلي انسان بنعليه الناس ما يعرفون ان هذه سنه فيقولون ايش الدين الجديد، يقولون هكذا كيف تصلي بنعالك، لكن اذا كانت معروفه مثل الوقت هذا فلا باس ان شاء الله، ولا يعني يصلي عليها بالفرش. ف يعني وايضا شيخ الاسلام آية الكرسي اللي كان يقرأها بعد كل صلاة، هذا فيه تطبيق العلم بالعمل، تطبيق العلم بالعمل. ولذلك يقول بعض العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أركان الصلاة: الركن في اللغة ركن الشيء الأقوى، واصطلاحا ما كان في الشيء ولا يقوم إلا به، هذه تسمى أركان الصلاة التي نذكرها، لا تصح الصلاة إلا بها. أولا تكبيرة الإحرام. ما هي تكبيرة الإحرام؟ هي الله أكبر في بداية الصلاة، هذه تسمى تكبيرة الإحرام. أما بقية التكبيرات فهي واجبة ستأتي إن شاء الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فلا تصح الصلاة من غير تكبيرة إحرام. فلو إنسان بدأ وقرأ الفاتحة ولم يكبر ولم يقول الله أكبر، فهذه صلاة باطلة. طبعا رفع اليدين سنة، نحن نتكلم عن التلفظ الله أكبر. قراءة الفاتحة، نعم، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد في جميع الركعات، وسبق الخلاف وأن هذا القول هو الراجح. حتى المأموم في الصلاة الجهرية يجب أن يقرأ الفاتحة. إذا انتهى الإمام من الفاتحة وبدأ الإمام بالصلاة التي بعدها، المأموم يبدأ يقرأ الفاتحة ثم يسكت. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القيام في الفرض، ماذا قلت أنا؟ القيام في الفرض. أما النفل فيجوز أن يصلي الإنسان جالسا ولو من غير عذر، ولو من غير عذر، نعم. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا كان الإنسان هذا في الفرض ما يسقط إلا لعذر، أما النفل فيجوز من غير عذر، فيجوز أن أصلي الضحى جالسا والتراويح جالسا وأصلي قيام الليل جالسا. طيب كم له أجر؟ نقول: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، إلا إذا كان من عذر فله الأجر كامل، يعني كان متعود يصلي قائم النفل قائم فصلى جالسا لعذر لمرض يكتب له أجر القيام. لكن لو صلى جالسا النفل صلىها جالسا من غير عذر فهو جائز، لكن كم له الأجر؟ نصف الأجر. الركوع، هذا ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. طيب دائما نقول المسيء في صلاته، هذا حديث معروف مشهور سيأتينا، وهو أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي فسلم فقال: ارجع فإنك لم تصلي، كان يسرع في الصلاة ثلاث مرات. فقال: يا رسول الله والله ما أحسن غير ذلك، فعلمني. فعلمه النبي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تطمئن واقفة ثم اسجد حتى تطمئن جالسة. فعلمه الاطمئنان، فدل على الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة به، وسيأتي إن شاء الله. السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أساء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الطمأنينة، هذه ركن، فلو رجل صلى بسرعة صلاته باطلة. فالنبي كان يقول للمسيء في صلاته: حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن واقفا. وأنكر عليه سرعته في صلاته ولم يعتبرها صلاة، قال: إنك لم تصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. طيب سؤال: ما مقدار الطمأنينة بحيث أن نقول أن هذا الشخص صلاته صحيحة؟ قال العلماء أنه بمقدار الذكر الواجب. طبعا بلا شك الإنسان يستحب له أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، لكن نريد نحن أقل شيء إذا طبقها الإنسان نقول صلاته صحيحة بمقدار الذكر الواجب. يعني إنسان ركع فقال سبحان ربي العظيم ثم قام، نقول خلاص ركوعك صحيح. فلو ركع ثم قام أقل من أن يقول سبحان ربي العظيم، ليس بمقدار سبحان ربي العظيم، فنقول ركوعك باطل لم تطمئن. إذا الاطمئنان ما مقداره؟ يسألنا سائل يقول: ما مقدار الاطمئنان حتى أكون صلاتي صحيحة؟ نقول: مقدار الذكر الواجب. الذكر الواجب ما هو؟ سبحان ربي الأعلى في السجود. مقدارها سبحان ربي الأعلى، مثل نقول سبحان ربي الأعلى مثلا أربع ثواني مثلا، أقل من أربع ثواني نقول لم يطمئن، سجودك باطل. فمقدار، فإذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى خلاص أتى بالاطمئنان، ويكون يعني أتى بالشيء الواجب، ولا بلا شك أنه الأفضل أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر من ذلك. إذن الطمأنينة ركن، وهذا هو الصحيح ومذهب أكثر العلماء. فمن لم يطمئن وأسرع جدا بحيث لم يطمئن بمقدار الذكر الواجب فلا تصح. التشهد الأخير، أما التشهد الأول كلا ليس ركن، سيأتي الدليل. لحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره إلى آخر حديث. فهذا يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا دليل أن التشهد ركن الأول والثاني. طيب نحن قلنا فقط الثاني، الأول ليس بركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول في سجود السهو لم يأتي به وجبره بسجود سهو، ولو كان ركنا لأتى به. معروف أن الركن لا بد أن يأتي به مع سجود السهو. الركن هذه قاعدة ستأتينا بسجود السهو سنشرحها إن شاء الله. الركن لا بد أن يأتي به، لا بد. فلما ترك النبي التشهد الأول، لما ترك التشهد الأول وجبره بسجود سهو ولم يأتي به، علمنا أن التشهد الأول ليس بركن وإنما واجب، فيبقى التشهد الأخير على الأصل وهو الركن الركنية. الترتيب وهذا معروف، قيام ثم ركوع ثم رفع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالصلاة مواظبا على ذلك. التسليم ركن لا بد أن يسلم، لحديث عائشة وكان يختم صلاته بالتسليم. قد ذكرنا لكم قول الشيخ محمد وأنهما كلا التسليمتين ركن في الفرض والنفل، لأن النبي واظب على ذلك وقال صلوا كما رأيتون يصلي. اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل ركن وقيل واجبة، وهذا هو الصحيح ومذهب الشافعي، ليست ركن وإنما هي واجبة. لحديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. فليست ركن وإنما واجبة. سيأتينا إذا الركن لا بد أن يأتي به مع سجود سهو، أما الواجبات إذا تركها نسيانا سجود سهو. طبعا الأركان والواجبات تتفق في شيء واحد، إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، إذا تركت عمدا بطلت الصلاة. لكن نتكلم إذا تركت سهوا، إذا تركت سهوا الركن يؤتى به لابد مع سجود سهو، أما الواجب يجبر بسجود سهو. سيأتي إن شاء الله عن ذلك، نسأل الله عز وجل، نكتفي بذلك. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون من أهل العلم الذين يعملون يعلمون ويعملون. والله أعلم، صلى الله